الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
حسب أول بدأ المصنف في هذا الباب بذكر فضائل التوحيد، وهذا يناسب أنه بعد أن ذكر التوحيد وحقيقة التوحيد ناسب أن يذكر الفضائل المتعلقة بالتوحيد حتى يكون ذلك دافع للمؤمن كي يحقق التوحيد. ثم أن قراءة الأبواب تكون على وجهين، أما أن تقول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أو تقول باب وتسكت وتقول فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا لابد أن ينتبه له في قراءة الباب. قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي في هذا الباب سأذكر لك ما يتعلق بفضائل التوحيد، ومن فضائل التوحيد تكفيره للذنوب. يعني وما يكفر من الذنوب هنا الماء ما نوصول، أي والذي يكفره من الذنوب. نعم.
وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم، الشاهد من الآية على فضل التوحيد قول الله تعالى ماذا؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمقصود بالظلم هنا ماذا؟
الشرك.
الشرك لأن ذلك جاء مصرحا في حديث عبد الله رضي الله عنه في نزول سبب نزول هذه الآية، ظن الصحابة أنه هو الشرك، فقالوا أينا لم يظلم؟ فقال الإنسان ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذا الظلم مخصوص بماذا؟ مخصوص بالشرك. الآية فيها عموم، الآية فيها عموم للظلم، أن الله قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم في عند لغة العرب هنا جاءت منكرة، جاءت منكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فيعم جميع أنواع الظلم. جاءت النصوص لبيان أن الظلم المراد في النص ما هو؟ هو الشرك، فبقي عموم الشرك على أصله. واضح؟ بقي عموم الشرك على أصل المسألة وهي ماذا؟ وهي العموم، فيعم جميع أنواع الشرك سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، سواء كان ظاهرا أو سواء كان خفيا. فالآية فيها عموم يراد به الخصوص، وهذا الخصوص باق على ماذا؟ باق على عمومه. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بالشرك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. والشاهد من الآية ولم يلبسوا أولئك لهم الأمن، والأمن هنا ماذا؟ الأمن في الآخرة، وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. نعم، أكمل.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
أخرج حسب. الشاهد من الحديث ماذا في فضل التوحيد؟ ها؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فمن حقق التوحيد فإنه موعود ماذا؟ بدخول الجنة. هذا هو الشاهد من الحديث. نعم.
ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
مناسبة الحديث للباب، فإن الله حرم على النار. وهذا التحريم إما أن يكون تحريما مطلقا، وإما أن يكون تحريما لأمد. إما أن يكون تحريم مطلق فلا يدخل النار أصلا، إما بسبب أن تكون له حسنات ترفع درجاته وتمحو سيئاته، وإما أن يدخل الجنة أصلا من غير حساب ولا عذاب كما سيأتي في الباب الذي بعده. فهذا دخول تحريم على النار تحريما محرم على النار تحريما مطلقا، وهو من دخل الجنة. والنص أيضا يحتمل أن يكون التحريم إلى أمد، يعني يدخل النار لكنه إلى ماذا؟ لا يخلد في النار، وإنما يبقى فيها إلى أن يطهر من ذنوبه، ثم بعد ذلك يخرج من النار. فالتحريم تحريم لأمد فقط، ولا يخلد في نار جهنم. إذن هنا الحديث دل على فضل من فضائل التوحيد، وهو أن من حقق التوحيد فإنه موعود بماذا؟ بعدم الخلود في نار جهنم أو بعدم دخولها. اقرأ.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله.
أين الشاهد من الحديث؟
مالت بهن
لا إله إلا الله، بمعنى أن من حقق التوحيد فإن ميزانه يكون ثقيلا لا يعادله أي أمر من المعاصي والذنوب. وهذا أيضا وارد كذلك في حديث البطاقة. نعم.
وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
نعم. أين الشاهد من الحديث؟
لأتيتك
بقرابها مغفرة. وهذا فيه ماذا؟ وهذا فيه فضل التوحيد، وأنه سبب لتكفير الذنوب، ولو كانت هذه الذنوب كماذا؟ كقراب الأرض خطايا، أي ما يعادل الأرض من الخطايا. نعم. أقرأ ماذا قال الشيخ السعدي.
باب فضل التوحيد.
نعم.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
نعم. اقرأ. لما ذكر في الترجمة السابقة
وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة.
نعم. هنا هذا الربط بين ماذا؟ الربط بين الأبواب. في المصنف سيسير في كل الكتاب على الربط بين الباب والباب، وهذا لعله من أهم يعني الأمور متعلقة بدراسة هذا الكتاب، أنك أن تفهم الترابط بين أبواب التوحيد، وتفهم المناسبة بين الحديث وبين الباب. فهنا ذكر لك ماذا؟ ذكر لك أنه لما ذكر وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم، بعد ذلك يذكر لك الشيخ رحمه الله تعالى ما يدل على فضل التوحيد وآثاره الحميدة مما يشجع العبد على تحقيق كمال التوحيد. وليس شيء
من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. فقول المؤلف رحمه الله: وما يكفر من الذنوب، من باب عطف الخاص على العام.
نعم. من باب عطف ماذا؟ الخاص على العام. ما هو الخاص؟ الخاص هو تكفير الذنوب، والعام ما هو؟ فضل التوحيد. عندك الآن عموم وعندك خصوص، فالمصنف هنا عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. ما هو السبب؟ اقرأ.
فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض
فضائل التوحيد. هنا أراد الشيخ رحمه الله أن يذكر لك بعض فضائل التوحيد في الترجمة تنبيها على الباقي، فذكر لك فضيلة واحدة وهي تكفير الذنوب تنبيها على الباقي الذي سيذكره بعد ذلك في النصوص والأحاديث. فإن مغفرة الذنوب
وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة
كما ذكر شواهد
ذلك في الترجمة ومن فضائله.
نعم، الآن سيذكر لك الشيخ السعدي رحمه الله تعالى فضائل أخرى وأيضا فضائل ذكرها الشيخ من فضائل التوحيد. نعم.
ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوباتهما.
وهناك نصوص كثيرة تدل على أن التوحيد من أسباب ما لا تفريج الكربات، ومن ذلك قصة الثلاثة النفر الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، فحدث كل واحد منهم بصالح عمله، صالح عمله أي الذي أخلص أراد به ماذا؟ أراد به وجه الله سبحانه وتعالى، فانفردت عنهم الصخرة وخرجوا يمشون. وكذلك أيضا في قصة من يوسف عليه السلام في مراودة امرأة العزيز، ماذا؟ بسبب إخلاصه نجا، إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين. نعم.
ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل.
نعم، هذا قد ورد في النصوص أن الله جل وعلا يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من
إيمان،
والمقصود من إيمان هنا أي توحيد. وهناك نصوص أخرى أيضا، منها نص حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله، حرم على النار على الوجه الآخر وهو أنه لا يخلد في النار. نعم.
ثم قال وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية.
نعم، هذا الذي ذكرناه في حديث عتبان، إما أن يكون التحريم تحريما إلى أمد أو تحريما مطلقا. نعم.
ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة.
نعم، وهذا مأخوذ من الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم.
ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
نعم، وهذا معلوم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم.
ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها عن التوحيد.
نعم،
فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت.
نعم، وهذا مأخوذ من عدة نصوص، منها قول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا النص دليل على ماذا؟ دليل على أنه لا ينفع العمل إذا وجد ماذا؟ إذا وجد الشرك، لأن الشرك يحبط ماذا؟ يحبط الأعمال. وذلك المصنف قال لك هنا فإن قال من أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. وهذا مأخوذ من هذا النص ومن نصوص أخرى، كقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي حصل عندهم عمل، فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم افتقدوا في أعمالهم هذا الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات.
نعم.
فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه.
نعم، حسبه. وهذا مبني على قاعدة عند أهل السنة، القاعدة أن العبد إنما يتعبد الله سبحانه وتعالى لأمرين. الأمر الأول هو الحب لله تبارك وتعالى، والأمر الثاني هو رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. فالعبادة عند أهل السنة مبنية على هذين الأمرين، أننا نعبد الله جل وعلا حبا في الله ورجاء ثوابه. أما طوائف أخرى فإنهم يزعمون ماذا؟ يزعمون أننا نعبد الله سبحانه وتعالى حبا في الله فقط، من غير ماذا؟ من غير رجاء ثوابه وعقابه. نعم نعم، يعتبر نقص عندهم، لذلك أجازوا أن يعذب الله جل وعلا من ماذا؟ من أطاعه، وأن يدخل النار، أن يدخل الجنة من عصاه، لأنهم الأصل عندهم أن تعبد الله سبحانه وتعالى حبا في الله. أما قضية رجاء الثواب وخوف العقاب فهذه قضية ماذا؟ فقضية ليست داخلة في العبادة. لذلك من الأصول التي تقوم عليها العبادة أن نعبد الله جل وعلا حبا في الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. فلذلك إذا حقق العبد القضية الأولى وهي أنه يعبد الله حبا في الله، والقضية الثانية أنه يرجو ثواب الله، كان ذلك ماذا؟ كان ذلك مما يسهل عليه الطاعة. وهذا معلوم في أحوال الناس، أنت لو كنت يعني مسؤول في العمل، أو فلنقل مثلا يعني فلنقل العمل، لو أنك عملت وتعلم أنك بعد هذا العمل لا تحصل على الراتب، هل سيكون هذا لك دافع في العمل؟ لا يكون هناك عندك دافع في العمل. وهذه قضية مما تشجع العبد على ماذا؟ تشجع العبد على العبادة، أنك إذا عرفت الثواب تشجعت، وإذا عرفت العقاب اجتنبت. وذلك القرآن مليء بذكر ماذا؟ بذكر الجنة ونعيبها ونعيمها وثوابها وصفات أهلها وأجر العاملين، وكذلك فيها ذكر النار وأهلها والعقاب المترتب للعاصين. فلذلك كلما يعني أخلص العبد لله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ورجى الثواب، سهل عليه ماذا؟ سهل عليه اتيان الطاعات. قال ومنها أكمل،
ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين.
نعم، هذا مأخوذ من الآية، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعم،
ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان وتلقيه المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة.
نعم، وهذا معلوم أن تحقيق التوحيد مما يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام ولذلك كان الأنبياء من أشد الناس صبرا على ماذا؟ صبرا على البلاء، لكمال ماذا؟ لكمال إيمانهم وكمال توحيدهم. فكلما كمل الإيمان ماذا؟ قوي الصبر، لأن الصبر مبناه على ماذا؟ على الثقة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فعندما يصبر الإنسان بثقته ماذا؟ بثقته بالله واعتماده عليه ولإيمانه به، وأن ما أصابه إنما أصابه بقدر من الله سبحانه وتعالى، وأنه هذا الذي أصابه هو خير له. فلذلك هذا يخفف عليه الآلام والمصائب. أكمل،
ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي.
نعم، أكمل،
ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه، ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه.
نعم أكمل.
ومن فضائله التي لا يلحقها فيها شيء التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمله كثيرا.
نعم.
وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله، كما في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة.
نعم.
وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم ممن يقولها.
نعم. هذا كما هو معلوم قد جاء مصرحا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث موسى عليه السلام، في حديث أبي سعيد: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإن التوحيد هنا ماذا؟ التوحيد كان سببا في تكفير ماذا؟ تكفير كل هذه الخطايا. وكذلك في حديث البطاقة شاهد كذلك على هذه المسألة، فالرجل الذي ينشر له يوم القيامة 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، 99 سجل، وكل سجل كمد البصر من أي من الذنوب والخطايا، لكنه أتى بماذا؟ أتى بكلمة التوحيد لا إله إلا الله مخلصا فيها فطاشت السجلات. أكمل. وكم
ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد.
نعم.
ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية. ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير اليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال.
نعم. وهذا أيضا ورد في آيات كثيرة أن التوحيد سبب لماذا؟ سبب للنصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن حقق الإيمان والعمل الصالح والتوحيد فإنه موعود بالتمكين في الأرض وتسير الأحوال وإصلاح الأمور وحصول الهداية. نعم. أقرأ المسائل، المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى.
الأولى سعة فضل الله.
نعم. وهذا يؤخذ من ماذا؟ يؤخذ من جملة النصوص الواردة في فضائل التوحيد. نعم.
الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله،
وهذا أيضا مأخوذ من جملة النصوص الواردة في فضل التوحيد. نعم.
الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
نعم. وهذا أيضا يؤخذ من حديث كثير كحديث أبي سعيد الخدري وأيضا في حديث عبادة بن الصامت. نعم.
الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام،
وهي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالتوحيد سبب لتحقيق الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا والآخرة. نعم.
الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة،
وهي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة وقاء والجنة حق والنار حق. فهذه خمسة أمور من حققها وأيقن بها فإن الله جل وعلا يدخله الجنة على ما كان من العمل. نعم.
السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين.
نعم. خطأ المغرورين يقصد بذلك المصنف أن الذين يقولون لا إله إلا الله وإيش ويقعون في
الشرك
ويقعون في الشرك، فهؤلاء اغتروا بأنهم قد حققوا حققوا التوحيد، ولكنهم أتوا بماذا؟ أتوا بما يناقض هذا التوحيد من الشرك. وأما المخلصين حقا والغيورين على توحيدهم فإنهم حريصون على تحقيق التوحيد والبعد عن كل صغير وكبير مما يتعلق بالشرك. نعم، هنا فاتنا نقطة من كلام كلام السعدي، لأن النصح عندنا شوية. طيب أقرأ كان فاتنا من كلام السعدي، نعم، من فضائل، ومنها أن الله
يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره.
نعم،
وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة، والله أعلم.
الله جل وعلا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأهل التوحيد والإيمان وعدهم الله جل وعلا بحياة ملؤها الطمأنينة في الدنيا وكذلك في الآخرة بالدرجات العلى والنعيم المقيم. نعم، يرجع إلى كلام الشيخ السابعة.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.
في الشرط في حديث عتبان ماذا؟ فإن الله حق من قال لا إله إلا الله، هذا هو الشرط، يبتغي بذلك وجه الله، أي أن من قال لا إله إلا الله لا بد أن يخلص لله سبحانه وتعالى وأن يبتغي بقوله لا إله إلا الله وجه الله، لا يبتغي بذلك عرضا من أعراض الدنيا، وفي ذلك تنبيه على شروط لا إله إلا الله. نعم.
الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله،
وهذا مأخوذ في من ماذا؟
حديث موسى.
في حديث موسى عليه السلام عندما طلب أمرا يخصه فبين الله جل وعلا له عظم التوحيد وفضله. نعم.
التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
نعم، وهذا أيضا مأخوذ من الحديث، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، وهذا يقتضي من العبد أن يعتني بلا إله إلا الله وأن يسعى في تحقيقها. نعم.
العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات،
كالسماوات السبع، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم.
الحادية عشر أن لهن عمارة.
نعم.
الثانية عشر إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
نعم، وهذا أيضا يعني هذا يحتاج إلى ضبط. لما قف على ما يدل على إثبات الصفات، لعل هنا إثبات الصفات، لعل المصنف رحمه الله يريد إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في قصة موسى عليه السلام، والله أعلم، لعل المصنف رحمه الله يريد. نعم.
لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، غيري ترجع
سؤال مشكور عن الكلام في أول حديث.
نعم.
ورسوله وكلمته.
نعم، إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأيضا مأخوذ من ماذا؟ من قصة موسى عليه السلام.
شيخنا وجه يبتغي بها وجه الله.
نعم.
هذه من الصفات؟
لا، أليس من الصفات، وإنما وكلمة وقاء أو إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم، في قصة موسى عليه السلام.
الثالثة.
نعم.
الثالثة عشر.
عشرة.
الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان.
نعم.
الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى
يعني هنا المصنف يقصد أنه قال فإن الله حرم على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها ماذا باللسان، لأن كون العبد يتكلم بهذه الكلمة بلسانه من غير أن يترك الشرك فإن تلفظه بلا إله إلا الله لا تغني عنه من الله شيئا، فلا بد أن يقول الإنسان هذه الكلمة ويحقق مقتضى هذه الكلمة من إخلاص الله سبحانه وتعالى وبعد عن الشرك. نعم.
الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
نعم.
الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
نعم.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه.
نعم، أي روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، يكون كلمة الله قال كن فيكون. نعم.
السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
نعم، وهذا ما أقول من في نهاية حيث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم.
الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل،
أي على ما كان من العمل أي من الذنوب والمعاصي سوى ماذا؟ سوى الشرك الذي يخرج العبد من الملة. نعم.
التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان.
نعم، هذا مقول ماذا؟ من حديث ماذا؟ من حديث موسى عليه السلام في حديث أبي سعيد الخدري.
العشرون معرفة ذكر الوجه.
نعم، لم أقف له رابط له في فيما تقدم، يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو الذي يقصده المصنف، إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ باب الذي بعده.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
نعم، أي هذا الباب مكمل للباب الذي قبله من ذكر ماذا؟ من ذكر فضائل التوحيد، وها هنا فضل من فضائل التوحيد أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
نعم، وهذه الآية دليل على ماذا؟ دليل على أن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، قد حقق التوحيد وكان من أبعد الناس عن الشرك. نعم.
وقال والذين هم بربهم لا يشركون،
أي من صفات أهل الإيمان أنهم ماذا؟ أنهم لا يشركون بربهم. نعم.
عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين
أو حمى،
لا رقية إلا من عين أو حمى.
أو حمى، حمى يعني السم. نعم.
قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
نعم.
ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه.
نعم.
فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
نعم.
ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه فضل من فضائل التوحيد، وهو أنه سبب لدخول الجنة، أن من حقق التوحيد فقد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم، قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال وهذا الباب،
قال وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له.
نعم،
فإن تحقيق التوحيد،
نعم، هنا يبين لك المصنف ما هي حقيقة تحقيق التوحيد. فماذا قال؟
فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر
والأصغر. هذا هو الأمر الأول متعلق بماذا؟ بتحقيق التوحيد، أن يكون العبد قد حقق التوحيد فابتعد عن الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. هذا هو الجانب الأول من جوانب تحقيق التوحيد. الجانب الثاني،
ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية.
نعم، وابتعد عن ماذا؟ عن بدع الاعتقاد، وهي ما يتعلق بالاعتقاد من الأقوال الباطلة، سواء في الأسماء والصفات أو في بقية الأبواب في العقيدة، أو ماذا؟ أو البدع الفعلية العملية، وهي ما يتعلق بجانب العبادات. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث،
ومن المعاصي.
ومن المعاصي، فابتعد ماذا؟ ابتعد عن المعاصي، فحقق التوحيد بأن صف أعماله من الشرك الصغير والكبير، وصف أعماله كذلك وقلبه من البدع القلبية الاعتقادية، وكذلك صف أعماله الظاهرة من البدع العملية الفعلية، وابتعد عن ماذا؟ عن المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها. وذلك
بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات.
والإرادات، فأخلص الله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله وإراداته، أي أعمال قلوبه. وبالسلامة،
وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد.
لأصل التوحيد، نعم، وهو التنديد الأكبر. ومن
الشرك الأصغر المنافي لكماله.
ومن الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، نعم، وهو التنديد الأصغر، نعم. وسيأتينا قضية الشرك الأصغر، هل هو داخل في مغفرة الذنب أو غير داخل؟ هذا إن شاء الله سيأتينا فيما سيأتي من الأبواب إن شاء الله. هل الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر؟ نعم.
وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله.
نعم.
وتعوقه عن حصول أثاره.
أثاره، نعم. فمن حقق
توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص، وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طايعة منيبة مخبتة إلى الله، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب، ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل فيها.
إذن تحقيق التوحيد لابد أن يكون متعلق بتحقيق أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بالأفعال، والأمر الثاني ما يتعلق بالتروك. أما ما يتعلق بالأفعال فيسعى في تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله وإراداته، وتكميل ذلك بأداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى من الواجبات، وأتيان السنن المكملة لهذه الفرائض. هذا ما يتعلق بجانب الفعل. والجانب الآخر ما يتعلق بالترك، وهو الذي ابتدأ به المصنف في تصفية الإنسان أعماله من الشرك الأكبر والأصغر والبدع القولية والاعتقادية وكذلك المعاصي.
الشيخ، التخلية قبل التحلية؟
نعم نعم، هذا يدخل من باب التخلية قبل التحلية، يعني يبدأ أولا بالتصفية ما عنده من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، بعد ذلك يحقق الأعمال التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أكمل. ومن أخص
ومن أخص ما يدل على تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله، بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه.
وهذا الذي قد جاء ذكره في ماذا؟ هذا الذي قد جاء ذكره في هذا النص المتقدم، هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية ولا يكتمون لكمال اعتمادهم وثقتهم بالله سبحانه، لا يسترقون ولا يتطيرون، أي لا يحصل منهم تشاؤم، وعلى ربهم يتوكلون. فلقوة ثقتهم بالله سبحانه وتعالى واعتمادهم عليه لا يلتفتون إلى أحد من ماذا؟ من الخلق. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مما بايع عليه الأنصار، قال ماذا؟ وأمرنا أن لا نسأل الناس شيئا، فكان يقول صوت أحدنا لا يقع فلا يطلب من أخيه أن يناوله إياه. هذا من كمال التوحيد، حتى يعني الصوت يسقط لا يقول لأخيه ناولني الصوت، لأنهم نسأل مع أهدهم على أن لا نسأل الناس شيئا، وهذا يشمل جميع الأشياء. قال بذلك، قال بحيث لا يلتفت القلب، نعم،
بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه، ولا يستشرف إليهم بقلبه،
نعم،
ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله
أو حاله. وذلك هنا ذكر لك المصنف الأمرين، ما يتعلق حتى بماذا؟ بتشوف القلب، أن القلب بثقته واعتماده لا يتشوف ولا يتطلع إلى ماذا؟ إلى السؤال، وكذلك لا يحصل من سؤال اللسان. فالأمرين في الظاهر والباطن هو على ثقة تامة بالله سبحانه وتعالى. هذه بحيث لا يلتفت القلب،
بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه، ولا يستشرف إليهم بقلبه، ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله،
نعم،
بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله.
وهذا الذي صدر به المصنف، قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لذلك قسم الناس إلى درجات، نعم،
وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله متبعا فيها رسول الله.
والناس
في هذا المقام العظيم درجات،
على درجات، نعم،
ولكل درجات مما عملوا. وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوي الخالية من الحقائق، ولا بالحلي العاطلة، وإنما ذلك بما وقر
الخاوي، يعني الخاوي التي ليست لها أدلة، يعني لا يحل الإنسان وينزح نفسه وهو لا يعمل، نعم، وإنما ذلك
بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان، وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة.
نعم، فمن حقق التوحيد على هذا الوجه، نعم،
فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها، والله نعم. أعلم.
نعم، سأقرأ فيه مسائل، نرجع إلى كلام الشيخ. قال
فيه مسائل، الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد،
أي أن هناك من الناس من يحقق التوحيد، ومن الناس إيش؟ من لا يحقق التوحيد، وهذا مأخوذ من الترجمة عندما قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي أن هناك من الناس من يحقق التوحيد، وهناك من الناس من لا يحقق التوحيد. نعم،
الثانية ما معنى تحقيقه،
ما معنى تحقيقه، وهو الذي استشهد به المصنف بآيات. أما الآية الأولى وهي قول الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي مديما على طاعته، ملتزما بأمره، مائلا إلى الله سبحانه وتعالى وأمره، مبتعدا عنه، حنيفا، ولم يكن من المشركين. وأيضا الصفة الثانية وهم الذين لا يشركون بالله سبحانه وتعالى، في قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. والأمر الثالث صفاتهم المذكورة في حديث حسين بن عبد الرحمن، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر المصنف هنا بهذه الأدلة ما يتحقق به ماذا؟ ما يتحقق به التوحيد. نعم،
الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
نعم، هذا مأخوذ من الآية.
الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.
نعم.
الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
نعم، وهذا مفهوم من الحديث، هم الذين لا يسترقون ولا يكثرون. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، وليس مجرد ترك الرقية. نعم.
السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
نعم، هو التوكل، لأن التوكل هو الذي يجمع جميع هذه الخصال. لا يسترقون، لماذا؟ لكمال توكلهم وثقتهم بالله. لا يكتمون، لكمال ثقتهم بالله سبحانه. لا يتطيرون ولا يتشامون، لماذا؟ ثقتهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى. نعم.
السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
بعمل، أنهم قال ذكروا بدأوا يخوضون في ماذا؟ في صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن هم لابد لهم من صفات، هذا الصحابة في صفات أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
الثامنة حرصهم على الخير.
نعم، وهذا مأخوذ من الحديث، قال ثم دخل ثم نهض فدخل فخاض الناس في أولئك، فخاض الناس في أولئك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الحديث ثم دخل بيته، خاض الناس، خاض الصحابة، وهذا دليل على ماذا؟ على حرصهم، وأنهم لم يقوموا من المجلس، وأنما جلسوا في مجلسهم يتذاكرون. نعم.
التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكيفية بالكمية والكيفية.
بالكمية، وهذا مأخوذ من كما في الحديث، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك وما هم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا في ذكر الكمية والكيفية، وأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
العاشرة فضيلة أصحاب موسى،
أي كثرتهم، لهم سواد عظيم. نعم.
الحادية عشرة عرض الأمم عليه. نعم. عليه الصلاة والسلام،
هذا ما قلت من الحديث، عرضت علي الأمم فرأيت النبي الحديث. نعم.
الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
نعم، هذا ما أقولون من فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجل والرجلين، والنبي وليس معه أحد، يعني كل نبي ومعه ماذا؟ ومعه أمته. نعم.
الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء.
نعم، هذا ما أقولون من الحديث أيضا السابق، النبي ومعه الرجل والرجلين. نعم.
الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
نعم.
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
نعم، وهذا مأخوذ من هذه القصة، وهي المخاطبة التي حدثت بين سعيد بن جبير، قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا. فقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. فهذا فيه ثمرة العلم، وأنه يرشد العبد إلى خير الدنيا والآخرة، وكذلك يبصره بما عنده من الخطأ. لذلك قال وما حدثكم؟ قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فهذا كله في ماذا؟ ثمرة العلم.
شيخنا، عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، قصده أن النبي يأتي معه الرجل رجلان؟
نعم، هذا يؤخذ منه أيضا أن الإنسان لا يغتر بالكثرة، لأن النبي يأتي معه ماذا؟ رجل واحد، والنبي كذلك يأتي بعض الأنبياء وليس عندهم ماذا؟ أحد من الأتباع. فالإنسان لا يغتر بكثرة من معه، وكذلك لا يزهد في قلة من تبعه. نعم.
السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
نعم، هذا ما أخذ من حديث لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم.
السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا.
نعم.
وعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
نعم. هذا يعني فيه ماذا؟ فيه عمق علم السلف وأنه أراد ماذا؟ وأنه أراد فائدته بماذا؟ بهذا الحديث المتقدم، وهو عندما قال له قد أحسن إلى ما انتهى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الحديث. فما وصليه من علمه أنه لا رقية من عين إلا من عين أو حمى، هذا صحيح، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن هناك ما هو أعظم، وهو ترك ماذا؟ ترك طلب الرقية، ترك طلب الرقية.
شيخ تسمح لي؟
نعم.
الصحابي راوي الحديث هو طلب الرقية ولا استرقى بنفسه؟
لا، قال ارتقيت، أي طلبت الرقية. نعم. أقرأ.
الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
بما ليس فيه، لأنه ماذا قال؟ قال أما أني لم أكن ماذا؟
في صلاة.
يعني عندما قال أيكم الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال قلت أنا، فأراد أن يدفع عن نفسه ماذا؟ تزكية النفس، أنه كان يقوم ويصلي، قال لا، أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فهذا فيه ماذا؟ بعد السلف عن مدح أنفسهم بما لم يعملوه. نعم.
التاسعة عشرة قوله أنت منهم. نعم. علم من أعلام النبوة،
أي علم من أعلام النبوة، أنه أخبر أن عكاشة من ماذا؟ من هؤلاء السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
العشرون فضيلة عكاشة.
نعم، فضيلة عكاشة وأنه ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
استعمال المعاريض، واستعمال المعاريض هنا في ماذا؟ في قول النبي صلى الله
عليه
وسلم سبقك بها عكاشة. ما قال له أنت لست منهم، لم يقل له أنت لست منهم، وإنما قال سبقك بها عكاشة. نعم.
الثانية والعشرون حسن خلقه عليه الصلاة والسلام،
وهذا أيضا مأخوذ من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سبقك بها عكاشة. نعم. نكتفي بهذا القدر من الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حاول إن شاء الله في كل مجلس نأخذ بابين ولا نتجاوز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
تفضل. شيخنا لما قلنا ذكرت من فضائلها أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات.
نعم.
ثم ذكرت شيخنا أن كمال كلمة جد التوحيد ازداد الصبر مثلا وتزداد العبادات.
نعم.
يعني الإنسان إذا حب أنه يزيد العبادات ينشغل بتكميل التوحيد ثم تأتي هذه كثمرة لها.
نعم، هناك ترابط بين عبادات القلب وعبادات البدن، لأن الدافع إلى عبادات البدن هو ما في القلب. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لم يكن كثيرا. نعم. والسلام. الله يسلم. تفضل. هيك عرفتك. الساعة شو اسمه؟ الساعة 8:15 بالضبط، يعني بعد الصلاة على طول. بعد الصلاة بنبدأ نحن. طيب، ما نبغى نتأخر أساس ما نتأخر حد. طيب حياك الله. طيب، فهناك ارتباط بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فالدافع لأعمال الجوارح هي ماذا؟ هي أعمال القلوب. ولذلك من أصلح باطنه صلح عمله الظاهر، وإذا فسد الباطن يفسد العمل الظاهر. ذلك في الحديث، في الحديث الذي فيه. نعم. لا ليس أنه في الجسم، هذا حديث معلوم، أنا ما أريد أن أتكلم لأنه في الجسم، هذا حديث معلوم. لا لا ليس هذا الحديث ليس هذا الحديث وإنما إن أحدكم نعم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الحديث فيما فيه شاهد أنه أعماله فقدت أهم الشروط وهي ماذا؟ وهي الإخلاص. فلذلك عقب بماذا؟ بشر أعماله بشر أعماله فخانته أعماله أحوج ما يكون إليه. فلذلك هو يعمل ولكن أعماله إيش؟ لم تكن خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فذلك ابن القيم له كلام يذكر فيه علاقة العمل بماذا؟ بالقلب. علاقة العمل بالقلب. فالقلب في تعلقه مع الأعمال لها أحوال. فأحيانا يكون العمل الظاهر غالب على العمل الباطن. وهي متى؟ وهي في حال الصحة وفي حال القوة. فالأعمال الظاهرة تكون غالبة على الأعمال إيش؟ الباطنة. فالإنسان عنده ماذا؟ عنده باطن يخفيه لكن ماذا؟ الظاهر الذي يعمله أقوى. فلذلك عنده نفاق. فالنفاق موجود في القلب والأعمال ظاهرها ماذا؟ ظاهرها الصلاح مع أنه لم يكن هناك ماذا؟ لم يكن هناك توافق بين ماذا؟ بين ما في باطن الإنسان وبين ظاهره. لماذا؟ لأن حال الكمال هنا والقوة لمن؟ للظاهر وليس لماذا؟ للباطن. أما عند الموت فإن الجوارح تنطق بما إيش؟ بما في الباطن ولا تنطق بما إيش؟ في الظاهر. فذلك الإنسان يحشر على ماذا؟ يحشر يبعث يموت على ما إيش؟ لا يختم له بما ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. واضح؟ فالقلب في تعلقه مع الجوارح له أحوال. فلذلك إصلاح الباطن هو السبب الحقيقي لماذا؟ لإصلاح الظاهر. حتى وأن حصل خلل في الأعمال الظاهر لكن صلاح الباطن لابد أن يؤتي ثمرته وهو صلاح الظاهر.
وما يغني الشيخ صلاح الظاهر ولو كثر مع خراب الباطن؟
ما لا يغني لأن هذا الأمر لابد أنه سيظهر. من أخفى شيء سريرة إلا أظهرها الله سبحانه وتعالى عليه في فلتات لساني أو في نعم أو صفحات وجهه. لابد أن يظهر عليه هذا. لكن متى يكون هذا ظاهر؟ عند الموت.
شيخ سالم صحيح فاكر أنه محسن الله مرضى عنه من الصحابة من أتى بنواقض التوكل من استلقاء أو من كي
نعم لا الرؤى الكي وطلب الرقية هذه تنافي إيش؟ تنافي كمال 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 التوحيد. ثم هذا لا يعني أن الإنسان لا يدخل أنه يعني يخلد في نار ليس معنى ذلك أنه لا يدخل الجنة ابتداء بل ربما يدخل الجنة ابتداء
بما بدون حساب.
نعم هنا هذا الحديث فيه فضيلة ماذا؟ فضيلة زائدة وهي أنه بغير حساب ولا علاقة.
عمران بن حسين الله مرضى عنه أنه اكتوى.
نعم
يعني كان يقول كانت الملائكة تصافحه قبل أن
نعم.
يعني يموت.
نعم.
بعدين
هذا ترى أقول لك هذا متعلق أحيانا بماذا؟ بأمور أخرى. لأن من تاب من ذنب فكأنه ماذا؟ فكأنه لم يعمل. والله أعلم أن قد تكون الإنسان يعني أعمال صالحة ماذا؟ تكفر هذا الذنب كتوبة صالحة أو أعمال صالحة تزيل عنه ما عمله. فليس معنى أن من وقع في شيء من هذا أنه يبقى أمرا ثابتا عليه لا يغفر له. المقصود أنه إذا أحدث توبة واستغفارا فيرجى أن يكون ماذا ممن يعني شمله الحديث. والله أعلم.
وقال ارتقيت
أي طلبت الرقية.
لم يرقي نفسه يعني.
لا المقصود به ارتقيت هنا أي طلبت الرقية. والله.